الحمد لله رب العالمين، ولي النعمة الذي جعلنا في خير أمة بنبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الوقوف بين يدي مولانا العلي العظيم. ولقد مررنا في تأملنا لآيات ربنا على قوله جل جلاله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاءت في الآية عمومات خصصت بالسنة الشريفة المطهرة، وذلك خير من أن تعد في المجمل المبين، بل هي من العام الذي خصص. والسارق والسارقة يشمل كل سارق وسارقة بمقدار ربع دينار أو أقل أو أكثر، ومن حرز مثله أو من غير ذلك، ومن مال ولده أو من غيره، ومن المال الذي له شركة فيه، ومن المال الذي لا شركة له فيه. لكن هذه العمومات خصصت بالسنة الغراء، وبذلك قال جمهور فقهاء الأمة أن حد القطع لا يقوم إلا بشروط واعتبارات، إلا أن شناعة الأمر قائم في كل حال من الأحوال. الأمر شنيع، لا يسرق السارق ربع دينار أو أقل من حرز مثله أو من غير حرز مثله وهو مؤمن. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فينتزع الإيمان بهذا الاعتداء ولو على ما قل من حقوق الآخرين. وفي هذا تربية الشريعة لأبنائها على رعاية الحرمات وتعظيم الحقوق التي يقتص منها يوم الميقات. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفيه أيضا عموم اليد، واليد يطلق عليها من الإصبع إلى المنكب، وقال بذلك بعض الشاذين، وقد قال جمهور الأئمة أبدا، بل أن المراد بها هنا من الأصابع إلى الرسغ، الكف مع الأصابع. ولها أربعة إطلاقات: تطلق اليد من الأصابع، من أطراف الأصابع إلى الكف يقال يد، ويقال على من حلف لا يمس بيده فتمس بإصبعه أنه مسه بيده، وتطلق من الأصابع إلى الرسغ وهو المراد هنا، وهو المراد من غسل اليدين أيضا للأكل وقبله وبعده، المراد غسل اليدين الأصابع والكف. ثم بعد ذلك تطلق اليد من الأصابع إلى المرفقين، وبهذا نص القرآن: أيديكم إلى المرافق. فلو لم يكن يدخل فيها غير ذلك لما احتاج إلى أن يذكر أتحدى بالمرافق، فإنه يدخل فيها أيضا إطلاق رابع من أطراف الأصابع إلى المنكب، وتطلق كلها يد ويقال لها يد. لكن اليد هنا المراد بها اليمنى من أطراف الأصابع إلى الرسغ لبيان السنة أو لتخصيص السنة، والمراد بها أيضا اليمين لأن الحركة بها أقوى، والغالب أن الفعل يتم بها، مع أنه قد يكون السارق سرق بشماله يسرق بأي أهمة، أو قد يكون هو من النوادر الذين تكون جانبهم الأيسر أقوى من الجانب الأيمن، لكن الحكم عام للكل أن تقطع اليد اليمنى، تقطع اليد اليمنى، ثم تقطع بعد ذلك لو سرق الرجل، الرجل اليسرى. ثم بعد ذلك فقال جماعة من أهل الفقه: إن عاد إلى السرقة ثالث مرة تقطع اليد اليسرى. وقال بعضهم: لا، يقف، يحبس، يعذر. لمقاب هذا ما مال إلى سيدنا علي بن أبي طالب، قال: لي أستحي ألا أترك له يدا يستنجي بها ورجلا يمشي عليه. قال: خلوا وحده وخلوا يد، خلوا وحده يد وخلوا وحده رجل، ما تتجاوز هذا. وقال جماعة من الأئمة أنه تقطع يده اليسرى، فإن عاد إلى السرقة فرجله اليمنى، فإن عاد إلى السرقة بعدها بدون مقطع اليدين والرجلين. كيف يسرق هذا؟ يحبو ويأخذ بفمه عند الحاجة. فمنهم من قال يقتله وقد وصل إلى حد شنيع. إذا علمت شروط السرقة علمت أن هذا الحد إنما يشرع عند هذه الشناعة كلها من حرز مثل ربع دينار فأكثر معرض وهو يتجاسر على كل هذه الشؤون ولا يبالي بها، فهذا إن لم تقطع يده أصاب الشلل المجتمع كله، أصاب الشلل المجتمع بأصله، فما كان من علاج أحسن من أن تقطع يد هذا السارق الذي تعدى على الحد. وثم تكلموا على من ينتهب النهبة وعلى من يخون في الأمانة، وأنه لا قطع يد، لكن هذا في الدنيا، لكن قطع إيمان، عنده قطع إيمان وعنده قطع حسنات وعنده مخاطبة شديدة يوم الميقات. وعلى ذلك يسأل بعضهم الآن عن أنواع السرقات المستحدثة بواسطة الأجهزة المستحدثة، لتعلم من تعلم أن الأجهزة مهما استحدثت وتطورت فلن تطور الناس، إن لم يكن الناس مطورون فيا ويلهم من الأجهزة المستحدثة. وقد صارت سرقات الآن بواسطة الإنترنت، وباللعب والدخول على الكمبيوتر قد حصلت مشاكل في عدة أماكن، ومبالغ كبيرة روحت من هنا إلى هنا بلعبة في الكمبيوتر. واللعبة إنما تكون باليد، ولكن لعبة في الكمبيوتر. فإذا استلم المبلغ وقد دخل إلى حرز المثل بأي وسيلة ولو باللعب في الكمبيوتر فراح يستلمه، فهذا تحققت فيه شروط السرقة ويحتاج إلى قطع يد، فإنه صار في العرف في حرز مثله بهذه الأشياء الموضوعة. وإنما يتوصل لذلك بانتهاك الحرمات كما يفعل السارق تماما، ولكن ليس عند استخدام الكمبيوتر بعد أن يتصرف في المال أو يستلمه، فقد أخذه من حرز مثله بأي واسطة كان، لأنه عند درء الحدود بالشبهات يبقى المسألة تحتاج إلى مراعاة مصلحة الردع والزجر، وتحتاج أيضا إلى تأمل الأقوال. وقد تقدم الكلام عن النصاب الذي يقطع به اليد في السرقة، وقلنا أن الجمهور قالوا ربع دينار، وأيضا هو يقوم بثلاثة دراهم الذي اعتمده المالكية، وجعل الحنابلة كل من ثلاثة الدراهم والربع الدينار نصابا يعمل بهذا أو هذا أو قيمتهما. وقال الحنفية لابد من مقدار 10 دراهم فأكثر، فإذا كان أقل من 10 دراهم هو قريب الدينار. ولما دخل أبو العلاء المعري إلى بغداد وكان ينكر على الفقهاء قولهم في قطع اليد بالسرقة بربع دينار، ويقول يد ب50 مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، أشار إلى أن هذا حيرة مالنا فيه لتسليم، فطلبه الفقهاء وهرب منهم، ثم أجابوا عليه وقال له شاعرهم عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قالوا لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وقالوا في ذلك أيضا غاية الحكمة في التشريع من حماية الناس وأعراضهم وأموالهم، فإنه عند الجناية، ولذا جنيت على اليد بأن نأخذ منك 500 أو نقتص أو نأخذ منك 500 دينار نصف الدية، فإذا أراد يسرق نقول لو أخذت مقدار ربع دينار بنقطع يدك هذه، فكان الحماية في الجانبين، من أراد أن يجني على الجسد حميت، ومن أراد أن يجني على المال حميت الأموال كذلك، فكان هو الحكمة الأتم والأقوم لمصلحة البشر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول لابد أن يكون من حرز المثل ولذا جاء في الحديث لمن كان أخذ من شارع ومن بستان لا حارس له أنه لا تقطع يده وإن كان الإثم ثابت عليه، لكن لا يقطع اليد إلا لما أخذ من حرز مثله باعتبار المثل في العرف. فما اعتبر محرزا فهو محرز الذي اعتدى عليه تقطع يده إذا كان مقدار ربع دينار فأكثر. ومر معنا أن الحديث الذي فيه يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، وأن البيضة والحبل لا يكون قيمتها ربع دينار، فهو إما محمول على التدرج أنه يبدأ بسرق البيضة وبسرق الحبل وبعدين يتطور، لأن الشر يؤدي بعضه إلى بعض، صغيره إلى كبيره وقليله إلى كثيره، كذلك الخير مرتبط ببعضه البعض، فإذا تساهل باليسير وصل إلى الكبير، الحذر من التساهل أن يكون. ولما تلجلجت لسان إنسان عند الوفاة وهو في سكرات الموت، إذا قالوا لا إله إلا الله سكت، ويتكلم بالكلام الآخر، فإذا قال لا إله إلا الله سكت، فقال ما لك تتكلم إذا قلنا لا إله إلا الله تسكت، قال كلما أردت وضعها أحسست بشوكة الميزان وضعت فوق لساني فلا أستطيع أن أنطق بها. أي شوكة الميزان؟ وكان الرجل يبيع وكان يصب عند الميزان ينفض إحدى الكفتين ويتركه الأخرى، غبار يسير من الغبار الذي يعتاد يدخل إلى الأماكن التي في شوارعها التراب، فيسير جدا لكنه تساهل به، ينفض الغبار الذي في الكفة التي يضع فيها الأباقي ويترك الكفة الأخرى التي يضع فيها البضاعة. فمرت عليه الفترة على ذلك والسنوات، فكان سبب لمنعه من الشهادة بكلها، لمنعه من كلمة التوحيد ومن مفتاح الجنة، فلا يتساهل بأمر الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا معنى لما بربع دينار تقطع اليد من أي أحد كان من صغير أو كبير، لما؟ في إقرار وتعظيم الآمر، من أجل تعظيم الشارع جل جلاله صار الأمر هكذا في عظمته. وهكذا حتى لما سرقت المخزومية وأرادوا بلغوا الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا بعد ذلك أن يترك قطع يدها، وقالوا من يكلمه؟ فقال من له إلا أن كان حبه وابن حبه أسامة بن زيد، فجاء إلى النبي يكلمه، قال أنت يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ ما والله، يقول صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حشاها هذا الله لقطعت يده. وخطب لهم خطبة وقال إنما أهلك من قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الوضيع وأقاموا عليه الحاج. فقال سيدنا أسامة استغفر لي يا رسول الله لا أشفع بعد في حد من حدود الله، فاستغفر له قطعت يدها. فجاءت للنبي تقول هل لي من توبة؟ قال أنت الآن خرجت من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، خرجت من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. والآخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه بالسرقة وأراد تطهير نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم لعله كلام، قال لا يا رسول الله سرقت، فأمر بقطع يده. فلما قطعت يده نظر إليها قال أردت الحمد لله الذي خلصني منك، أردت أن تدخليني إلى النار؟ هو يقول لي يده هكذا، قل الحمد لله الذي خلصني منك، أردت إدخالي الناس؟ اذهبي. فكان هكذا شؤون عجائب، شؤون الحدود التي نزلت مع أقوام قلوبهم امتلأت بالإيمان حتى لم تقم من حين جاءت الشريعة هذه الحدود إلا وصفها جو من الاعتراف والرغبة والإلحاح من صاحب الحد أن يقام عليه في أكثر الوقايا. وأما الحد بجريمة فاحشة فلم يقم في الشريعة قط إلا بالإقرار والاعتراف. ورغبتهم في تلك الطهارة إيمانا بما يلاقون وبما يرجعون إليه. يقول تعالى: فاقطعوا أيديهما، في قراءة ابن مسعود أيمانهما، جزاء بما كسبا نكالا من الله. في قراءة شاذة: والسارقة والسارقة، اقطعوا السارقة والسارقة، اقطعوا أيديهما. ومشهورة القراءات: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فيكون هذا المبتدا والخبر أيضا الجملة: فاقطعوا أيديهما. وإنما جاء الفاء هنا في جملة الخبر لأن في السارق والسارقة معنى الموصول، أي الذي سرق والذي سرقت، السارق الذي سرق والذي سرقت. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، جزاء بما كسبا نكالا من الله، تنكيلا لهما ليكون زاجرا ورادعا عن هذه الجريمة، وليكون طهرة لهم من الذنوب. والله عزيز حكيم. ولما قرأ بعضهم الآية فغلط عند أعرابي، قرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، كان الله غفور رحيم. قال: لا، ما يجي القرآن هكذا. الأعرابي قال: ما القرآن ما هو كذا. رد الآية قال: والله عزيز حكيم. قال: هكذا، عز فحكم فعاقب، قطع اليد. هذا هو، هذا الوصف المناسب. وهذا من ذوق الأعرابي وعده، وكانوا يتذوقون معاني الآيات المنزلة التي حجبنا عنها اشتغال قلوبنا بإطروحات الفاسدين والغافلين، فما عاد صرنا نفكر في معاني الآيات كثير، فحجبت عن قلوبنا كثير من المعاني. لا سمع القاري يقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، لقد قرت عينه إبراهيم، قرت عين إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إيش المنزلة هذه التي أنزله الله سبحانه وتعالى فيها؟ فكم مرت على واحد من العرب لولده في بلاد العرب مسلم عربي، ولا هزته ولا هزته ولا شعور بشيء، ولا يقراها وهو ماشي في طريقه للصدع الذي في القلوب، انصراف الفكر عن تذوق معاني الخطاب من حضرة الوهاب جل جلاله. والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه، جاء من بعد السرقة وقال أريد أتوب، وأصلح. وأصلح إشارة إلى ما عليه الجمهور من وجوب رد المظلمة، وإن كان تلفت في يده. قال الحنفي: إذا تلفت في يده ما يلزمه شيء، قطع يده قال له يتوب وانتهت المسألة. ولكن قال الجمهور: لابد. أما إن كانت العين المسروقة موجودة فباتفاق يجب ردها. ما تقعد تقول قطعوا يدي وخلونا أكل، ما هو الذي سرق، ولكن يجب أن يردها. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يعرض بعد ذكر الذبائح والكبائر إلى التوبة سبحانه وتعالى، رحمة منه بعباده وفتحا لباب الأوبة والرجعة إليه حتى لا يستشر الفساد. فإن العاصي إذا علم أو ظن أن لا توبة له استشرى واستفحل في الفساد أكثر. والحب من كرمه كلما ذكر جريمة عرب بالتوبة. والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول الذي سرق أيضا في الآية الأخرى وأراد أن يلصق السرقة بغيره من اليهود، فقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، فتح الباب لهم قال فترجع للحين بعد هذا السرقة وإلا فخذ جزاءك. نزلت الآية وقال إنها فيه نفسه هذا طعيمة بن لبيرق الذي سرق الدرع واتهم به اليهودي، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلحه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. ألم تعلم الخطاب الموجه له صلى الله عليه وسلم، كثير من الخطاب الموجه له تخاطب به الأمة والخلق معه عليه الصلاة والسلام. ألم تعلم، ويعلم كل واحد من الخلق هؤلاء من أمتك أمة الإجابة وأمة الدعوة أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ولما كان السياق سياق ظلم ومؤاخذة قدم العذاب على المغفرة للتنبؤ إلى ذلك، وأنه أيضا بتعجيل العذاب تحصل المغفرة، فإذا قطعت يده وهو نادم على السرقة كان ذلك كفارة له قطع اليد مهما ندم وتاب إلى الله تعالى، فمع قطع اليد يكون كفارة له. يقول يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. اللهم اغفر لنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والله على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. فمن حق الخلق أن يعلموا عظمة هذا الإله وينقادوا لأمره، ويعلموا أن حكمه خير لهم وأصلح وأجمل وأرجح، ألا له الحكم والأمر. تبارك الله رب العالمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ونجد في واقع البشر أن أمثال هذه الجرائم من السرقات وغيرها إنما يكون اختفاؤها وقلتها وندرتها، وأن لا يكاد يسمع بها حيث تنتشر أنوار المتابعة للأنبياء. فهذا في تاريخ البشر من عهد آدم إلى اليوم، وحيث لا تنتشر أنوار المتابعة للأنبياء مهما تقدموا وتطوروا وجننوا القوانين وعملوا، فإنه تكثر العصابات للسرقات والتنظيمات لها إلى حد فظيع. وأكثر الدول توصف في عالمنا اليوم بالتقدم أكثرها فضائع وأكثرها فضائع وأكثرها عصابات تعمل هذه الشرور والجرائم، وهم يعانون منها معاناة يسترونها في شيء من الأحوال والأحيان، ولكن هذه سنة الله في الحياة، ما تذهب هذه الشرور إلا بإشراق النور. نور الخير إذا جاء بتبعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ومر على السلطان عبد الله بن راشد، عبد الله بن راشد بن يماني في هذه البلدة، وكان يحكم من وراء شبام إلى شرق البلد، كان يحكم هذا الوادي يسمى وادي بن راشد سنوات، وهو يحمد الله وداخل ليس في رعيتي ثلاثة أشياء، لا سارق ولا ظالم ولا محتاج. فمرت عليه سنوات لا يسمع بسرقة ولا بظلم ولا محتاج، لشدة حسن مواساة الأغنياء للفقراء، وكل يجود بما عنده لمن بجواره ما عاد خلوا حاجة تظهر. وما جاء هذا لا بقوة قانون ولا بقوة سلطة ولا بشيء من هذه الأشياء، ولا بثروة ولا باستثمار ولا بشيء من هذا، جاء باستضاء بنور الكتاب هذا ومن أنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا ينبغي أن نعرف أسرار هذه التربية وننهض لإصلاح أنفسنا ومن حوالينا، فنحن والعالم كله محتاج إلى نورانية هذا الكتاب ومنهج سيد الأحباب المنزل عليه الكتاب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله والأصحاب ومن سار في ذلك الدرب إلى يوم المآب. طهر اللهم مجتمعاتنا، وطهر ديارنا، وطهر سرائرنا، وطهر قلوبنا من ظلمات الاعتداء والظلم والغي والبغي، والطغيان في السر والإعلان، يا قوي يا متين يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين، وأصلح شؤون الأمة واجعلنا في خيارها وأنفعها لها وأبركها عليها ظاهرا وباطنا برحمتك، والحمد لله رب العالمين. يتكرم علينا ويجود علينا وينظر لينا ويصلح أحوالنا وأحوال أهل لا إله إلا الله أجمعين، ويدفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله، ويرعانا بعين العناية حيثما كنا، ويصلح حسنا والمعنى، ويختم لنا بأكمل الحسنى، وراض عنا بخير لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.